بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس التاسع بشهر شوال عام 43 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا عند قوله:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلف الآباء نطقا مع ائتلافهما خطا، كمحمد بن عقيل بفتح العين ومحمد بن عقيل بضمها، الأول نيسابوري والثاني فريابي، وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة، أو بالعكس كأن تختلف الأسماء نطقا وتأتلف.
هذا يسمى المتشابه في الأسماء، اتفقت الأسماء واختلفت أسماء الآباء نطقا. الأسماء في الرسم واحدة، محمد بن عقيل، لكن يختلفون في ماذا؟ في النطق، فيقال عقيل ويقال عقيل، أو بالعكس
كأن تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا، وتتفق الآباء خطا ونطقا، كشريح بن النعمان وسريج بن النعمان، الأول بالشين المعجمة والحاء المهملة، وهو تابعي يروي عن النبي عن علي رضي الله عنه، والثاني بالسين المهملة والجيم، وهو من شيوخ البخاري، فهو النوع الذي يقال له المتشابه.
وأحيانا يقع عكس هذا الأمر، أن الأسماء تختلف الأسماء نطقا، نطقها يختلف لكن في رسمها تتشابه، يعني سريج وشريح عند الرسم يكتبونها واحدة، كما قلنا لكم في درس أمس أنها لا يوضع عليها نقط، في غالب المخطوطات لا يوضع نقط، فتقرأها سريج أو تقرأها شريح. ولذلك كثير من المطبوعات في زماننا هذا، كثير من طلاب العلم يقع عندهم الغلط في هذا الاسم، فتجد يكتب شريح وهو سريج، أو يكتب سريج وهو شريح، لا يفرق بينهما. هنا فرق المؤلف فقال الأول تابعي يروي عن علي، فإذا جاءك عن سريج عن ابن النعمان عن علي تعرف أنه شريح على طول، وإذا جاءك أنه من شيوخ البخاري تعرف أنه سريج على طول، حتى تفرق بين الاسمين، فهذا متشابه. نعم.
وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، وقد صنف فيه
أحيانا يقع الاتفاق في الاسم واسم الأب لكن النسبة تختلف، ينسب مثلا إلى بلادة أو إلى قبيلة أو غير ذلك، تختلف النسبة لكن الأسماء متوافقة، وهذا يوقع أحيانا طلاب العلم وأهل العلم حتى العلماء أحيانا في الغلط بسبب التشابه.
وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه تلخيص المتشابه،
طبع في مجلدين،
ثم ذيل عليه أيضا بما فاته أولا وهو كثير الفائدة.
نعم، اسمه تالي التلخيص،
ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الأب مثلا إلا في حرف أو حرفين أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما.
أحيانا يقع التشابه أن الاسم متشابه لكن أحيانا يختلف في حرف، أحيانا في حرفين، كما سيذكر الأمثلة على ذلك.
وهو على قسمين، إما بأن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابتة في الجهتين، أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض. فمن أمثلة الأول محمد بن سنان بكسر المهملة ونونين بينهما ألف، وهم جماعة منهم العوقي بفتح العين والواو ثم القاف.
شيخ، لما تقول العوقي هو قال بفتح العين يعني العاء والواو، تقول العوقي ثم القاف.
حسن الله عليكم. وهم جماعة منهم العوقي بفتح العين والواو ثم القاف، شيخ البخاري، ومحمد بن سيار بفتح المهملة وتشديد الياء التحتانية بعد الألف راء، وهم أيضا جماعة منهم اليماني شيخ عمر بن يونس، ومنها محمد بن حنين بضم المهملة ونونين الأولى مفتوحة بينهما ياء تحتانية، تابعي يروي عن ابن عباس وغيره.
ومحمد يقول محمد بن حنين بضم الحاء المهملة ونونين مهملة يعني ليس عليها نقطة، عشان تعرف الفرق بين الحاء والخاء والجيم، لأنها لا تنقط في كتابتهم، حتى تعرف الفرق بين هذه وهذه. وأحيانا تنقط لكن يقع الغلط من الناسخ، فيقع منها نقطة مثلا تحتية أو فوقية، يقع منها غلط. فضبطها دائما كما قال المصنف في الدرس الماضي بالحروف يكون أضبط. فقال المهملة ونونين حنين، والأولى مفتوحة بينهما ياء تحتانية. نعم.
ومحمد بن جبير بالجيم بعدها موحدة وآخره راء، وهو محمد بن جبير بن مطعم تابعي مشهور أيضا. ومن ذلك معرف بن واصل كوفي مشهور، ومطرف بن واصل.
هو الآن يضرب لك أمثلة على أن أحيانا قد يختلف حرف واحد، حرف واحد في الاسمين مع أنهم متشابهين في اسم الابن والآباء، لكن أحيانا حرف واحد في الأب يختلف. نعم.
ومطرف بن واصل بالطاء بدل العين شيخ آخر يروي عنه أبو حذيفة النهدي. ومنه أيضا أحمد بن الحسين صاحب إبراهيم بن سعد وآخرون، وأحيد بن الحسين مثله لكن بدل الميم ياء تحتانية، وهو شيخ بخاري يروي عنه عبد الله بن محمد البيكندي. ومن ذلك
أيضا نعم، هنا يقول لك أحمد بن حسين وأحيد، فهنا أحيانا يقع غلط من الناسخ فيكتب أحمد، لابد تفرق بينهما، تعرف أن هذا اسمه أحيد، وكيف تفرق أن هذا أحيد شيخ بخاري يعني من بخارى، ويروي عنه عبد الله البيكندي. نعم.
ومن ذلك أيضا حفص بن ميسرة شيخ مشهور من طبقة مالك، وجعفر بن ميسرة شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي، الأول بالحاء المهملة والفاء.
تلاحظ أن حفص وجعفر متقاربة في الرسم، لو كتبتها من غير نقط متقاربة في الرسم، أحيانا يعني مدة الحرف هي التي تختلف، وهذا يعني هذا يعاني منه طالب العلم خاصة في نسخ المخطوطات، يحتاج إلى معرفة هذا أو هذا، فتجده يعاني في ضبط المخطوط ويتعب في ذلك.
وجعفر بن ميسرة شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي، الأول بالحاء المهملة والفاء بعدها صاد مهملة، والثاني بالجيم والعين المهملة بعدها فاء ثم راء. ومن أمثلة الثاني عبد الله بن زيد، وهم جماعة منهم في الصحابة صاحب الأذان واسم جده عبد
الله. الآن أيضا من أمثلة الثاني متشابه في اسمه واسم أبيه، لكن أحيانا يختلف في النسبة. فقال عبد الله بن زيد، هذا جماعة، منهم
في الصحابة صاحب الأذان واسم جده عبد ربه.
صاحب الأذان الذي رأى رؤيا في الأذان، لما قيل كيف نعلم الناس بالأذان، فقال بعض الصحابة نضرب الناقوس، بعضهم نفعل كذا أو كذا، فعبد الله بن زيد رأى رؤيا في المنام عن صفة الأذان، فجاء فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فعرف بأنه صاحب الأذان.
وراوي حديث الوضوء واسم جده عاصم،
حديث الوضوء الذي في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ كذا وكذا، ومعروف هذا الحديث البخاري ومسلم.
وهما أنصاريان،
يعني كل منهما أنصاري. إذا قال عبد الله بن زيد الأنصاري، الآن يشتبه عليك الأمر، ما المراد؟ عبد الله بن زيد ابن عبد ربه أو الآخر ابن عاصم؟
وعبد الله بن يزيد بزيادة ياء في أول اسم الأب والزاي مكسورة، وهم أيضا جماعة منهم في الصحابة الخطمي، يكنى أبا موسى، وحديثه في الصحيحين، والقارئ له ذكر في حديث عائشة. وقد زعم بعض من الخطمية أنه الخطمي وفيه نظر. ومنه عبد الله بن يحيى وهم جماعة، وعبد الله بن نجي ابن نجي.
شيخ قال منهم في الصحابة، أعد بارك الله فيك، وعبد الله بن يزيد
بزيادة ياء في أول اسم الأب والزاي مكسورة، وهم أيضا جماعة منهم في الصحابة الخطمي يكنى أبا موسى، وحديثه في الصحيحين، والقارئ له ذكر في حديث عائشة. وقد زعم بعضهم أنه الخطمي وفيه نظر. ومنهم عبد الله بن يحيى وهم جماعة، وعبد الله بن نجي بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء تابعي معروف يروي عن علي.
تلاحظ أن عبد الله بن يحيى ونجي في في الرسم متشابهة، في الرسم متشابهة، إذا يعني حذفت النقط يكون متشابه، فكلها متشابهة، تحتاج إلى يعني نظر من طالب العلم وبحث في كتب التراجم حتى يعرف من المراد.
أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق مع والنطق، لكن يحصل الاختلاف والاشتباه بالتقديم والتأخير، إما في الاسمين جملة أو نحو ذلك، كان يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به. مثال الأول: الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود، وهو ظاهر،
يعني أحيانا يحصل قلب أسود بن يزيد ويزيد بن الأسود، فلا بد تعرف أن هذين اسمين مختلفين، فعدد ذلك حتى أحيانا قد ترى الإسناد فتقول أسود بن يزيد، لا غلط، هو يزيد بن الأسود، لا هو صحيح، هذا راوي وهذا راوي، حتى تميز بينها. ومنه عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله، نفس الطريقة، لأن بعض الناس قد يقول انقلب الاسم لما يرى عبد الله بن يزيد، يقول لا الصواب أنه يزيد بن عبد الله، يكون هو الغلط منه، هو أنه ما يعرف أن هذه متشابهة. ومثال الثاني في تقديم حرف أو تأخيره،
ومثال الثاني أيوب بن يسار،
أيوب
بن سيار وأيوب بن يسار، الأول مدني مشهور ليس بالقوي والآخر مجهول.
يعني سيار ويسار كلها واحد، لكن تقديم حرف السين والياء، هذا تقدم وهذا تأخر.
خاتمة.
نعم. الآن خاتمة الكتاب، نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. قال:
ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة،
يعني من الأمور والأشياء المهمة التي تشتغل بها الهمم معرفة طبقات الرواة.
وفائدته: الأمن من تداخل المشتبهين، وإمكان الاطلاع على تبيين المدلسين، والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. والطبقة في اصطلاحهم،
هذه الفائدة لو أنها أخرها أفضل، يعرف أولا الطبقة ما هي ثم يذكر الفائدة. الآن الطبقة ما هي؟
عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ.
الآن عندنا طبقة، طبقة عبارة عن من؟ عبارة عن جماعة، 5 6 7 2 3 وهكذا. هؤلاء الجماعة اشتركوا في ماذا؟ في السن، أسنانهم متقاربة، هذا عمره 40، هذا عمره 45، هذا 50، يعني أسنانهم متقاربة. ولقاء المشايخ، هم لقوا المشايخ، كلهم متقاربون في هذا. الخلاف ما هو؟ الخلاف أحيانا في درجات حفظهم، درجات إتقانهم، وإذا عرفنا طبقة هؤلاء أن هذا من طبقة كذا وهذا من طبقة كذا، عرفنا حتى ما يدخل في التشابه في الأسماء، ما ندخل هذا في هذا. أحيانا نعرف أن هذا مدلس وهذا ليس بمدلس، نعرف درجات هؤلاء القوم. نعم.
وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين: كأنس بن مالك رضي الله عنه، فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد من طبقة العشرة مثلا، ومن حيث صغر السن يعد من طبقة بعدهم، فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان وغيره، ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات، وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي، وكتابه أجمع ما جمع في ذلك.
يعني الصحابة ليسوا درجة واحدة، هم طبقات رضي الله عنهم. بعضهم يقول أن الصحابة طبقة واحدة باعتبار أنهم كلهم صحابة صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم كما فعل ابن سعد الزهري رحمه الله متوفى سنة 230 من هجرة، جعل طبقات ليسوا طبقة واحدة، فمن شهد المشاهد كلها ليس كمن شهد بعض المشاهد، ومن أسلم أولا وهاجر الهجرتين مع النبي عليه الصلاة والسلام ليس كمن أسلم بعد ذلك، فهم طبقات في هذا سواء في علمهم أو في روايتهم.
نعم. وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون، من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقد جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان أيضا.
يعني ابن حبان رحمه الله ماذا صنع؟ صنع أنه جعل الصحابة طبقة واحدة وجعل التابعين طبقة واحدة، الصحابة من لقي النبي خلاص جعله طبقة واحدة، يعني في التراجم وفي ترتيب كتابه، والتابعون كذلك جعلهم طبقة واحدة، لكن غيره لا، جعل الصحابة طبقات وجعل التابعين طبقات. قال: ومن نظر
ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد، ولكل منهما وجه.
يعني التابعون بعضهم أدرك كثير من الصحابة، أدرك كثيرا من الصحابة، كما أدرك أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وخيار الصحابة، وبعضهم لا، أدرك صغار الصحابة فقط. فهذا طبقة وهذا طبقة، يعني هل تجعلهم في الفضل والعلم درجة واحدة؟ لا، يختلفون.
ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفياتهم، لأن بمعرفتها يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم وهو في نفس الأمر ليس كذلك.
نعم، أيضا قضية مهمة أيضا في التراجع معرفة التواريخ، لأن بعضهم قد يدعي اللقاء وهو لم يلقى، لأنك إذا عرفت تاريخه عرفت أنه صادق في دعوة أو لا. وذلك كما جاء عن بعض السلف أنهم يعني عرفوا كذب هؤلاء الرواة بالتواريخ. تعرف أن الصحابي توفي سنة 50 من الهجرة، وهذا أصلا ولد سنة 47، تعرف أنه ما لقي الصحابي ولا روى عنه شيء لأنه صغير أصلا. نعم.
ومن المهم أيضا معرفة
أيضا هذه قضية مهمة أيضا في طبقات الرواة، أن تعرف أوطان الرواة، هذا الراوي من أي بلد، لأن هذا يعينك في معرفة عم الرواة وأحاديثها التي رواها مثلا عن أهل مكة أو المدينة أو الحجاز أو مثلا الشام أو العراق أو غير ذلك.
وفائدته الأمن من تداخل اسمين إذا اتفقا لكن افترقا بالنسب.
لا، أيضا هذه قضية مهمة، أحيانا قد يشتبه الاسمان، لكن لما تعرف أن هذا مكي وهذا مثلا شامي تعرف أن هذا راوي غير وهذا غير، وهذا له طلاب غير وهذا مشايخ غير.
ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك.
أيضا مهم أنك تعرف الرواة ودرجات الرواة، سواء في كونه ثقة أو غير ثقة، لأن هذا يترتب عليه أحكام معرفة أن هذا الحديث صحيح أو غير صحيح. سيذكر مراتب هذه الدرجات، يعني درجات اللي هي الجرح والتعديل، هذا هل هو معدل أو مجرح هذا الراوي.
ومن أهم ذلك بعد الاطلاع،
ما يصلح أنك تبحث في ترجمة أحمد بن حنبل هل هو ثقة أو ليس بثقة، لأن هذا أمر معروف أنه ثقة وإمام، أو مالك أو الشافعي هذا شيء معروف، أو السفيانين أو الحمادين أو الأوزاعي أو غير هؤلاء من الأئمة، أو كبار التابعين كابن المسيب وابن سيرين وغيرهما، هؤلاء أناس تجاوزوا القنطرة، لا بد تعرف أن هؤلاء ثقات. كطالب علم تعرف هذا الأمر، أصحاب الكتب الستة تبحث في ترجمتهم هل هم ثقات أو لا؟ لا، ما يحتاج تبحث، هؤلاء أئمة الإسلام ورواة الدين. نعم.
ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة
الآن هو يريد أن يتكلمك عن مراتب الجرح والتعديل، ما معنى جرح؟ ما معنى تعديل؟ هل هي مرتبة واحدة؟ أو هي مراتب مختلفة؟ هي مراتب مختلفة.
ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله. وقد
يعني أحيانا بعض الجرح لا يلزم منه رد أحاديث هذا الراوي كلها، قد يكون مختلطة، لكن متى اختلط؟ في السنة الفلانية، يعني ما نرد كل أحاديثه، لأن الذين رووا عنه قبل اختلاطه نقبل حديثهم، فليس كل جرح يعني رد جميع الأحاديث أو جميع الروايات، وإنما يختلف في ذلك. وأحيانا قد يكون جرحا، لكن هذا الجرح لا يعني أن رد جميع الحديث يكون مثلا فيه لين، لكن قد يقوي حديث غيره، وفي جرح لا ما يقبل حديثه، لا يقوي ولا غير ذلك. إذا قيل كذاب لو تجيب أي رواية ما تقوي رواية، الرواية مطروحة هو أصلا. نعم.
وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصرناها في 10، وتقدم شرحها مفصلة.
نعم، كما تقدم الكلام على أسباب عن أنواع الجرح هذه اللي مثلا فسقة وبدعة وكفرة وغير ذلك.
والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب.
الكلام الماضي تكلم فيه عن أسباب الجرح، الآن يقول لك أريد أن أتكلم عن مراتب هذا الجرح. الجرح ليس درجة واحدة، إنما هو مراتب، فقال
وللجرح مراتب،
يعني منازل درجة واحدة.
أسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأكذب الناس.
أسوأ أنواع الجرح ما استخدم فيه صيغة التفضيل أفعل، يقول هذا أكذب الناس، هذا مجروح، هذا أسوأ الجرح، نسأل الله عافيته والسلامة.
وكذا قولهم
ورده ورده التعديل استخدام لفظ فعل التفضيل أفعل كأصدق أوثق وهكذا.
وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع أو هو ركن الكذب ونحو ذلك،
من أسوأ أنواع الجرح.
ثم دجال أو وضاع أو كذاب، لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها. وأسهلها أي الألفاظ الدالة على الجرح قولهم فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال،
يعني هذا أيسر أنواع الجرح. إذا قيل أنه لين أو سيء الحفظ هو صادق ويعني صاحب علم وإلى آخره، لكن حفظه سيء هكذا قدر الله له، الرجل ليس من الذين يضبطون الحديث كما جاء.
نعم. وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى، فقولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال.
يعني ومراتب الجرح والتعديل تكلم العلماء فيها في الكتب الموسعة في الجرح والتعديل.
ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل.
الآن نتكلم عن مراتب التعديل، ومراتب التعديل هو تعديل وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته، هذا التعديل، أن نصف بصفة تقتضي هذه الصفة أن تقبل روايته في الحديث.
نعم. وأرفعها الوصف أيضا بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في الثبت. ثم ما تأكد أحسن الله عليكم أو إليه المنتهى في التثبت.
أحيانا قولهم هذه قد تكون نسبية، فأوثق الناس بالنسبة لفلان قد تكون عامة، يعني اتفقوا على أنه أوثق الناس، لكن قد تكون بالنسبة، يعني بالنسبة أنه أوثق الناس في شعبة، أوثق الناس في فلان. نعم.
ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو صفتين كثقة ثقة أو ثبت ثبت أو ثقة حافظ أو عدل ضابط أو نحو ذلك.
يعني هذه ثانية، الأولى ما جاء على وزن أفعل، والثانية أن يردد الكلمة تأكيد الكلمة بوصفين كثقة ثقة ثقة حافظ ونحو ذلك.
وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ ويروى حديثه ويعتبر به ونحو ذلك.
يعني هذا تعديل لكنه قريب إلى التجريح، لكنه تعديل كقولهم شيخ، وهذا مما استعمله العلماء كالبخاري وغيره. وأحيانا يقول يروى حديثه، يعني مثل ما نقول حنا يمشي الحال، يعني تمشيه، لكنه يعني أخذ بالاعتبار، يعني تقوى حديثه بحديث غيره.
وبين ذلك مراتب لا تخفى. وهذه أحكام تتعلق بذلك ذكرتها هنا لتكملة الفائدة، فأقول
الآن يتكلم عن أحكام الجرح والتعديل.
تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما ظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار.
من يقبل قوله في التزكية والتعديل؟ يقبل قوله من كان عارفا بالتعديل والجرح وبأسبابها، حتى في زماننا هذا، زماننا هذا فيه جرح وتعديل، تجرح أهل الباطل والبدع والضلال وتعدل أهل الحق والصدق والسنة. هل لكل أحد أن يخوض في الجرح والتعديل فيقول فلان كذا وفلان كذا؟ لا، لابد أن يكون عارفا بأسبابها. الآن أنت الإنسان هذا جرحته، قد يكون جرحك لسبب ترى أنه من أسباب الجرح، وهو أصلا عند أهل العلم ليس سبب من أسباب الجرح، ولا يضره هذا الفعل ولا ينقصه من قدره وقيمته، قد يكون هذا فعل غلط وخالف فيه، لكن لا يكون سببا في جرحه. أحيانا قد تعدل ما لا يستحق التعديل، أنت تظن أنه صاحب علم لأنك أنت جاهل يا البعيد، تظن أن هذا صاحب علم وأنه بحر في العلم، لكن أهل العلم يعرفون أنه جاهل وليس بعالم، فالأمور هذه مردها لأهل العلم. أما أن يأخذ غمارها كل جاهل وكل أحد فهذا لا يصح، وإنما مرجع التعديل والتجريح للعارف بأسبابها كما ذكر المصنف هنا.
ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح،
يعني لو زكاه عالم واحد قال فلان هذا ثقة أو فلان صاحب علم، أو مثلا في زماننا قال أنصحكم بأخذ العلم عنه وزكاه عالم واحد يكفي، ما يحتاج تأتي بعالمين أو ثلاثة أو أربعة.
خلافا لما
لو فرض أن ما له تزكية من أهل العلم هو دون من زكاه أهل العلم، لكن إذا عرف بالعلم واشتهر وظهر ويدرس كتب السنة والاعتقاد وعرف بالسنة فهذا يزكيه عمله وعلمه الذي أظهره. نعم.
خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين الحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا،
يعني بعض العلم يقول لابد من تزكية من اثنين، فهنا الحافظ بن حجر يقول لا تلحق بالشهادة ولا تكون كالشهادة في شهادة اثنين. نعم.
والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا.
نعم.
ولو قيل يفصل بين ما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها،
يعني يقول لو قيل أنه يفصل في هذا أن التزكية إذا كانت في الراوي مستندة إلى المزكي الذي زكاه إلى اجتهاده هو أو إلى النقل عن غيره أنه هو ما زكى لكن نقل عن غيره أنه يزكيه لكان متجها، فإنه
إن كان الأول
أنه مستند إلى اجتهاد المزكي
فلا يشترط العدد أصلا، لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم،
فهو يريد أن يفرق بينه وبين الشهادة.
وإن كان الثاني
الثاني الذي هو أن يستند على تزكية غيره
فيجري فيه الخلاف، وتبين أنه أيضا لا يشترط العدد لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا ما تفرع عنه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
يعني هذه مسألة فرعية.
وينبغي أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه فجرح بما لا يقتضي رد حديث محدث،
لأن أحيانا بعض أمة الجرح قد يفرط في الجرح ويجرح بما لا يكون سببا للجرح، يعني من شدة تحفظه وحرصه أحيانا قد يجرح بأمور لا تستحق الجرح، حتى في زماننا بعض الناس قد يجرح في أشياء لا تستحق الجرح هذا الطالب أو هذا الشيخ، فتجد يجرح فيه لأشياء يعني لا يكاد يسلم منها أحد، أو هي أصلا ليست أسبابا للجرح، إما لسبب جهله هو الجارح أو بسبب مثلا تشدده يكون متشدد في الجرح فتجد يجرح بأي شيء. إن شاء الله شافك مثلا بدون غترة قال هذا لا يستحق أن يأخذ عنه العلم، ليه؟ قال هذا خرمت مروءته وانتهى الأمر عنده. نعم. وينبغي أن يكون متيقظ ويكون عدل، لأن أحيانا قد بعض الناس يجرح أو يعدل هو إنسان فيه غفلة، يكون شيخ وفاضل لكنه فيه غفلة، يعني ما هو النبيه. المشايخ وطلاب العلم ليس كلهم فيهم نباهة وذكاء ومعرفة، بعضهم لا، يمكن خداعة بأيسر الأمور.
كما لا تقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية،
لأن بعض الناس أيضا أي واحد يأتيه ظاهره صح يقول لا هذا صاحب علم وفضل وأنصح يزكي أي أحد، هذا لا ينبغي أيضا، فهذا لا تقبل تزكيته.
وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال، لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة.
انت نعم. هنا يقول الذهبي أن علماء من أمة هذا الشأن يجتمعان على توثيق ضعيف هذا لا يكون، أو تضعيف ثقة يقول هذا لم يقع كما يقول الذهبي رحمه الله.
ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه، وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس
كالمثبت
بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب.
لا يتساهل الإنسان في تعديل أي أحد، لأن قد تعدل راويا ثم يدخل هذا أحاديث ضعيفة على هذه الأمة فيدخل في هذا الحديث، وأحيانا العكس يحصل منه جرح بغير تحرز حتى يتطاول على أعراض الناس.
وإن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا.
وأحيانا بعض الناس قد يتساهل في الجرح فتجده يطعن، أحيانا قد تطعن في مسلم لا يستحق الطعن يكون ثقة وأن تطعن فيه، فيبقى هذا العار كأنك وسمته بسمة في وجهه تبقى عمره كله. الآن الوسم هذا إذا وسمت الوجه يبقى العمر كله، فهذا المسكين الذي قد ظلم وجرح ولا يستحق الجرح يبقى هذا الزمان كله. كما يحصل أيضا في زمانه أحيانا قد يتطاول على أعراض بعض المشايخ وبعض أهل الفضل ظلما فتجده يجرح فيهم بما لا يستحق الجرح، أو أحيانا لتساهله هو، أو أحيانا حسدا أو ظلما أو غير ذلك من الأسباب، فيظلم من لا يستحق هذا الجرح. يكون صاحب علم واستقامة وسنة وطريقة مرضية فيتطاول عليه هذا السفيه فينتشر كلامه في أعراض هؤلاء الصلحاء الأتقياء فيبقى يعني يطعن فيهم بسبب هذا الرجل فيلحقه من الإثم الشيء العظيم. فالإنسان يتحرز في مثل هذه الأمور لا يتساهل.
والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض والغرض الفاسد، وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا.
يعني أحيانا ما الذي يحمل الإنسان على الطعن؟ أحيانا يكون عنده غرض فاسد، هوى أو مثلا حسد من صلى الله عليه وسلم، وهذا يسلم منه المتقدمون لأنه يغلب عليهم التقوى والصلاح وحفظ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن في زماننا يحصل هذا يكثر بين طلاب العلم، قد يكون له غرض فاسد فيجرح بسبب غير، يقول هذا إيه هذا مع فلان ويجرح يلحق به فلان وهو ليس معه ولا موافق له فيما يقول، لكن هكذا نسأل عبيته والسلام. وهذا قد يعرف في أشخاص أنهم يتساهلون في الطعن والجرح والخوض في كل شيء.
وتارة من المخالفة في العقائد وهو موجود كثيرا قديما وحديثا، ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة.
والجرح يعني قد يكون يخالف له في الاعتقاد فجده يجرحه لأجل اختلافه معه في العقيدة فقط لا لأنه يستحق الجرح.
والجرح مقدم على التعديل،
يعني لو عندنا رجل جرحه جماعة وعدله جماعة قال يا أخي زكاه فلان وفلان وفلان ماذا نصنع؟ نقول الجرح مقدم على التعديل. لماذا؟ لأن الجارح عنده زيادة علم. الآن مثلا عندنا في زماننا هذا جاك إنسان وخطب منك وسألت عنه، قال واحد يا أخي والله أنا ما أعرف عنه الخير، رجال مصلي وصايم إلى آخره. جاء واحد ثاني قال لا يا ابن حلال أنا أعرفه يسرق ورأيته يسرق زين وكذا وكذا، تأخذ بقول من الثاني ليه؟ ها؟ أضمن عنده زيادة علم. هذاك حدث بما علم ورأى سليم، هذاك ليس عليه عيب الأول. الثاني عنده زيادة علم ما يناقض الأول، ما يمنع أن كون الرجل يصلي أنه ما يكون ما يسرق، لا قد يصلي ويسرق. فهنا يقدم الجرح على التعديل. لماذا؟ لأن الجارح عنده زيادة علم على المعدل. نعم.
وأطلق ذلك جماعة ولكن محل
أطلقوه يعني عندهم أي جرح يقدم على التعديل، أي جرح ولكن
محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه.
يقول لكن صحيح أنه إن صدر هذا الجرح مبينا من عارف بأسبابه فهنا يقدم الجرح على التعديل. إذا عندنا اختلاف علماء في جرح رجل حتى في زماننا وناس عدلوا وناس جرحوه، إذا كان الجارح عارف بأسباب الجرح يعني رجل عالم يعرف أن هذا سبب من أسباب الجرح ليس كالمتعالم الذي لا يعرف أسباب الجرح ما هي أصلا، واثنين ويبين سبب الجرح فهنا يقدم الجرح على التعديل. واحد يقول هذا شيخ وصاحب علم واستقامة، ثاني يقول لا هذا منحرف فيه كذا، من أخذ بقوله؟ يا شيخ أنت الآن طعنت في الرجل وقلت إن الرجل منحرف، الرجل هذا يعرف عنه أنه مستقيم وعلى السنة، بماذا طعنت؟ يقول لا أنا أعرفه، وما بين، ما يقبل قوله. لازم تبين لأن هذا الرجل قد زكي وظهر منه السنة، لازم تبين لنا حتى نحذر منه، لأن هذا الرجل يعرف بالسنة، فهنا لابد من بيان أسباب الجرح. نعم.
لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في
لأنه إن كان غير مفسر
لأنه إن كان غير مفسر
يعني هذا الجرح إذا كان غير مفسر
لم يقدح في من ثبتت عدالته.
إذا عرفت عدالته واستقامته لا يؤثر فيه الجرح، إذا ما كان مبين الجرح. أما إذا كان مبين مفسر لا، يقدم الجرح على التعديل.
وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا.
نعم.
فإن خال المجهول
للأسف الآن الناس طرفان ووسط، وناس لا يجرحون، بمعنى أنهم يرتضون كل مبتدع وكل منحرف، وتجدهم لا يجرحون إلا من خالف أهواءهم، وفي المقابل أناس يتساهلون في الجرح، فتجد يجرح كل أحد لا يكاد يسلم من لسانه أحد، مثل المنشار صاعد يقطع ونازل يقطع في كل الأحوال، نسأل الله عليه وسلم. إنما العبرة بأهل العلم والتقى والصلاح.
فإن خال المجروح عن تعديل قبل الجرح فيه مجملا.
إذا كان هذا أصلا متكلم فيه أصلا ما يعرف عنه تعديل، وجرح أحد العلماء من غير بيان السبب، يقبل جرحه. إنما الكلام في من عرفت عدالته واستقامته واتباعه للسنة. في الرواة يكون مثلا عرف بنثقة، فهنا لا يقبل إلا ببيان سبب الجرح. نعم.
قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف عن المختار، لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله، ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه.
نعم.
فصل. ومن المهم في هذا الفن
الآن يريد أن يتكلم عن الأسماء والكنى.
ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية. لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا لئلا يظن أنه آخر، ومعرفة أسماء المكنين وهو عكس الذي قبله.
الكنية ما هي؟ هي ما قدم بأب أو أم، أبو فلان أم فلان، هذه الكنية.
ومعرفة من اسمه كنيته وهم قليل،
يعني بعض الرواة كنيته هي اسمه، كما يقال في أبي بكر بن عياش، يقول أبو بكر بن عياش كنيته هي اسمه. نعم.
ومعرفة من اختلف في كنيته.
الآن في ناس يعرفون مثلا يسمي ولده أبو بكر، هذه كنية ولا لا؟ كنية هذه، لكن هو كنيته هي اسمه. نعم. ومعرفة في كنيته وهم كثير، أحيانا يؤتى إلى العالم رجل واحد لا أكثر من كنية، ثلاث أربع كنى، هذا أيضا كثير يقع.
ومعرفة من كثرت كناه كابن جريج له كنيتان، أبو الوليد وأبو خالد، أو كثرت نعوته وألقابه. ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني، أحد أتباع التابعين.
يعني هو أبو إسحاق وأبوه إسحاق.
وفائدة معرفته نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه، فقال أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيف، وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق.
يعني ما فائدة أن تعرف أن كنيته كاسم أبيه حتى لا يقع غلط، فيأتي بعض الناس مثلا أخبرنا ابن إسحاق فيقول صاحب علم يقول لا هذا غلط، هذا تصحيف، الصواب ليس ابن إنما أبو، لأنه هو أبو إسحاق، فيقال لا هو ابن إسحاق، أبوه إسحاق وابنه إسحاق. نعم.
أو بالعكس كإسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي.
نعم.
أو وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب صحابيان مشهوران.
يعني هذا الأغلب، أن الكنية الرجل توافق كنية زوجته، هذا الأغلب.
أو وافق اسم شيخه اسم أبيه كالربيع بن أنس عن أنس، وهكذا يأتي في الروايات
كالربيع بن أنس
عن أنس.
عندك عن أنس؟
هنا.
طيب.
كالربيع بن أنس عن أنس، هكذا يأتي في الروايات فيظن أنه يروي عن أبيه، كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه. وليس أنس شيخ الربيع والده، بل أبوه بكري وشيخه أنصاري، وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور، وليس الربيع المذكور من أولاده.
لأن بعض الناس مثلا يقول مثلا كان عن عامر بن سعد عن سعد شيخ هو والده سعد وشيخه سعد، فبعض الناس يقول لك مثلا لا هذه غلط وقع تصحيف عن سعد، يعني كان كرر اسم والده فيشطب على هذا، هو ما يعرف أن والده أن اسم والده كاسم شيخه. نعم.
ومعرفة من نسب إلى غير أبيه كالمقداد بن الأسود نسب إلى الأسود الزهري،
هذه تكثر يعني يمكن أنتم بعض الناس يمكن ما يتصورها، لكن هذه تكثر خاصة في من يطلع على المخطوطات، يرى بعض هذه الأسماء فيظن أنه كرر الاسم أن هذا غلط من الناسخ، هو مو غلط من الناسخ، هو صواب هكذا اسم شيخه كاسم والده. نعم.
كالمقداد بن الأسود نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبناه، وإنما هو المقداد بن عمرو أو إلى أمه كابن علية، وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أحد الثقات، وعلية اسم أمه اشتهر به، وكان لا يحب أن يقال له ابن علية.
إسماعيل بن علية إمام أئمة السنة، لكن كان يكره أن يقال له ابن علية، لأنه ما يحب أن ينسب إلى أمه، يعني قد يكون فيها مغمز أو منقص له أن ينسب إلى أمه، فكان يكره هذا الأمر، ولهذا كان يقول الشافعي أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية، لأنه الآن بين أمرين، هو مشهور بأنه ابن علية، فإذا قال إسماعيل ابن إبراهيم ما عرفه لأنه مشهور ابن علية، فيقول الشافعي أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية، بحيث يجمع بين الأمرين ولا يكون يعني لقبه بلقب يكرهه.
أو نسب إلى غير ما يسب أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم.
الآن نتكلم على النسب التي خلاف التي هي خلاف ظاهرها، من ذلك أنه نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم كالحذاء. الآن إذا قلت لك الحذاء ماذا تفهم؟ أنه يشتغل إلى صناعة الحذاء، هذا المعروف، فماذا قال؟
كالحذاء ظاهره أنه منسوب إلى صناعتها أو بيعها، وليس كذلك، وإنما كان يجالسهم فنسب إليهم،
يعني كان يجلس عند الحذائين فقيل له فلان الحذاء، وهو ما لا في بيعها ولا في صنعها، لكن ادخل معهم.
وكسليمان التيمي لم يكن من بني التيم ولكن نزل فيهم.
ومثل البدري أحد الصحابة أبو مسعود البدري لم يكن منها البدر، وإنما نزل ببدر فنسب إليها. المقابري كان عند المقابر فنسب إليها. معاوية الضال أحد الرواة أظن اسمه معاوية بن عبد الكريم الضال، ما كان ضالا منحرفا، وإنما ضل الطريق فقيل له معاوية الضال لأنه ضل الطريق فقط، فهذه لما تعرفها تعرف أنه مو ضال منحرف، إنما لقب بهذا بسبب من الأسباب.
وكذا من نسب إلى جده فلا يؤمن التباسه، كمن وافق اسمه اسم أبي كمن وافق اسمه اسمه واسم أبيه اسم الجد المذكور. ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده كالحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وقد يقع أكثر من ذلك وهو من فروع المسلسل.
يعني ها هنا يقول لك الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ثلاثة، فلا بد أن تعرف حتى لا تظن أنه غلط، وإنما هو صواب أنه ثلاثة أسماء، وقد يقع أكثر من ذلك أحيانا في بعض كتب التراجم إذا ترجع لها تجد محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد خمسة ستة سبعة كلهم محمد، وهذا لا 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 مانع من التسمية باسم الوالد. نعم.
وقد اتفق الاسم واسم الأب مع الاسم واسم الأب فصاعدا، كأبي اليمن الكندي هو زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن،
يعني يجيك مكرر زيد بن حسن وزيد بن حسن وزيد بن حسن حتى تعرف أن هذا اسمه. نعم.
أو يتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، كعمران بن عمران عن عمران.
الآن هنا ثلاثة، الطالب وتلميذه، الطالب وشيخه وشيخ شيخه كلهم عمران، حتى لا تظن أن هذا مكرر في النسخة أنه غلط، وإنما هذا صواب. فالأول
يعرف بالقصير، والثاني أبو رجاء العطاردي، والثالث ابن حسين الصحابي
معروف عمران بن حسين رضي الله عنه،
وكسليمان عن سليمان عن سليمان. الأول ابن أحمد بن أيوب الطبراني، والثاني
الطبراني صاحب المعاجم المشهور سليمان بن أحمد،
والثاني ابن أحمد الواسطي، والثالث ابن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت شرحبيل. وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه معا كأبي العلاء الهمذاني العطار مشهور بالرواية عن أبي علي الأصبهاني الحداد، وكل منهما اسمه الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد، فاتفقا في ذلك وافترقا في الكنية والنسبة إلى البلد والصناعة.
يعني كل منهما اسمه الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد، لكن افترقا بماذا؟ بالكنية. أبو العلاء الهمذاني العطار وأبو علي الأصبهاني اختلفا في الكنية وفي النسبة للبلد أو للصناعة. الحداد حداد، أما الهمذاني عطار. نعم.
وصلنا فيه أبو موسى المديني جزءا حافلا، ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، وهو نوع لطيف لم يتعرض له ابن الصلاح، وفائدته رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرارا أو انقلابا. فمن أمثلته البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم، فشيخه مسلم بن إبراهيم الفراديسي البصري، والراوي عنه مسلم بن الحجاج
الفراهيدي. عندي الفراهيدي.
والراوي عنه مسلم بن الحجاج القشيري وصاحب الصحيح. وكذا وقع ذلك لعبد بن حميد أيضا،
حتى لا يظن أن فيه تكرار، أنه كرر السند وهو مكرر أو انقلاب. إذا سمعت أو قرأت قال البخاري حدثنا مسلم، تقول هذا انقلب، لأن مسلم تلميذ البخاري وليس البخاري تلميذ لمسلم، فتعرف أنه لا، ليس المراد مسلم بن الحجاج النيسابوري صاحب الصحيح، لا هذا آخر. هذه كلها، هذا والذي مضى معنا كله، يعني يدعو طالب العلم إلى التأني، عدم العجلة، الجزم بأن هذا فلان يقع يعني بسبب العجلة طالب العلم. لا، تتأنى، تنظر من هذا الراوي. أحيانا يحتاج منك هذا بحث ساعة، وأحيانا ساعتين، وأحيانا يوم كامل يأخذ منك معرفة فقط من هذا الراوي الذي روى عنه هذا الإمام.
وكذا وقع ذلك لعبد بن حميد أيضا.
عبد بن حميد صاحب المنتخب، له كتاب منتخب في السنة، له كتاب منتخب في السنة، يعني مسند من الكتب المهمة.
روى عن مسلم بن إبراهيم، وروى عنه مسلم الحجاج في صحيح حديثا بهذه الترجمة بعينها. ومنها يحيى بن أبي كثير روى عن هشام وروى عنه هشام، فشيخه هشام بن عروة وهو من أقرانه، والراوي عنه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. ومنها ابن جريج روى عن هشام وروى عنه هشام، فالأعلى بن عروة والأدنى بن يوسف الصنعاني. ومنها الحكم بن عتيبة يروي عن ابن أبي ليلى وعنه ابن أبي ليلى، فالأعلى عبد الرحمن والأدنى محمد بن عبد الرحمن المذكور، وأمثلته كثيرة.
طبعا هذه كلها أمثلة يعني أطال في ذكرها.
ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة، وقد جمعها جماعة من الأئمة، فمنهم من جمعها بغير قيد كابن سعد في الطبقات، وابن أبي خيثمة والبخاري في تاريخهما، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ومنهم من أفرد الثقات كالعجلي وابن حبان وابن شاهين. ومنهم
الآن هو يتكلم لك عن معرفة الثقات والضعفاء، فهناك كتب خاصة في الثقات وهناك كتب خاصة في الضعفاء. فمثلا الطبقات لابن سعد، وابن أبي خيثمة له طبقات أخبار المكيين وغيرها، والبخاري له كتاب تاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والصغير، وابن أبي حاتم من كتاب الجرح والتعديل مطبوع في عدة مجلدات. وأحيانا بعضهم أفرد الثقات كالعجري وابن حبان، ابن حبان له الثقات وله المجروحين كذلك، وابن شاهين. نعم.
ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي وابن حبان أيضا،
وكتبهم مطبوعة.
ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص كرجال البخاري لأبي نصر الكلابيذي، ورجال مسلم لأبي بكر بن منجويه، ورجالهما معا لأبي الفضل بن طاهر، ورجال أبي داود لأبي علي الجياني، وكذا رجال الترمذي ورجال النسائي لجماعة من المغاربة.
يعني إذا أنا قرأت مثلا كتاب من كتب السنة وأردت أن أعرف هذا الراوي ثقة أو غير ثقة، حديث صحيح مقبول غير مقبول وغير ذلك، ماذا أصنع؟ ترجع لكتب التراجم، وما من يعني راوي إلا وجدت له ترجمة، إلا ذكروا عنه جرح أو تعديل.
ورجال الستة،
الآن إذا كان من رجال الستة البخاري ومسلم أبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه، إلى ماذا أرجع من الكتب؟
الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه لعبد الغني المقدسي.
النسائي وليس النسائي.
أحسن الله إليكم. والنسائي وابن ماجه لعبد الغني المقدسي في كتابه الكمال، ثم هذبه المزي في تهذيب الكمال.
عبد الغني المقدسي إمام من أئمة الحنابلة في زمانه، متوفى سنة 600 من الهجرة، وهو كتاب اسمه الكمال في أسماء الرجال، يعني ما طبع لكن طبع أخيرا قبل سنوات، طبع في الكويت في يعني تقريبا في 10 مجلدات. ثم أتى المزي رحمه الله، المزي معاصر للشيخ خالد بن تيمية رحمه الله، ألف كتابه تهذيب الكمال، هذب هذا الكتاب وزاد عليه أشياء، وطبع في 35 مجلد. طبعا طبع عليه تعليقات كثيرة، ثم طبع في تقريبا 8 أو 10 مجلدات، ثم أعيد طبعه في 35 مجلد. هذا الكمال في أسماء الرجال، في أسماء الكتب الستة، أي راوي من رواة الكتب الستة تجده في هذه الكتب، في هذه الكتب. نعم.
وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة وسميته تهذيب التهذيب، وجاء مع اجتم وجاء
تهذيب التهذيب، طبع طبعات كثيرة جدا، وطبع أخيرا في جمعية دار البر في الإمارات، محقق على رسائل علمية. ثم قام ابن حجر فهذب هذا التهذيب فسماه تقريب التهذيب، طبع عدة طبعات أيضا، ثم طبع في مجلد ضخم بتحقيق أبي الأشبال في دار العاصمة بالرياض. وهذا تقريب التهذيب يعني يختصر لك الحكم، إذا أردت أي راوي يوقفك أصحاب الكتب الستة ترجع لهذا الكتاب، أردت أن تتوسع ترجع إلى تهذيب الكمال أو إلى الكمال. وكل منها له طريقة في البحث، يعني هي مرتبة على الحروف المعجمة، هذه ميزتها بحيث أنك يسهل الوقوف عليه، مثل راوي مثلا من الرواة ترجع إلى حروف المعجم، مرتبة على الحروف المعجم.
ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة، وقد صنف فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون
يعني الأسماء التي لم يشارك فيه أحد، هذا الاسم يكون اسمه مفرد. نعم.
وقد صنف فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي، فذكر أشياء تعقب عليه بعضها، ومن ذلك قوله صغدي بن سنان أحد الضعفاء، وهو بضم المهملة، وقد تبدل سينا مهملة.
سينا عندك؟
هنا.
نعم.
وقد تبدل سينا مهملة، وسكون الغين المعجمة بعدها دال مهملة ثم ياء كياء النسب.
يعني قد يقال صغدي وسغدي.
وهو اسم عالم بلفظ النسب، وليس هو فردا، ففي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم صغدي الكوفي، وثقه ابن معين، وفرق بينه وبين الذي قبله فضعافه.
يعني هنا الحافظ تعقب البرديجي في كونه ذكر صغدي أنه اسم مفرد، فقال فيه راوي آخر بهذا الاسم.
وفي تاريخ العقيلي صغدي بن عبد الله يروي عن قتادة، قال عقيلي حديثه غير محفوظ انتهى، وأظن هو الذي ذكره ابن أبي حاتم. وأما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فإنما هو للحديث الذي ذكره، وليست الآفة منه، بل هي من الراوي عنه عن بسة بن عبد الرحمن، والله أعلم.
يعني لو يقول لك لو وجدت هذا الراوي في الضعفاء العقيلي هل معناه أنه مطعون فيه؟ يقول لك لا، هو ذكره لم يريد هذا الراوي، وإنما أراد الذي روى عنه، هو المطعون فيه، هو سبب ضعف الحديث.
ومن ذلك سندر بالمهملة والنون بوزن جعفر.
يعني لا تستعجل أحيانا في الحكم لأجل أنه ذكر في كتب الجرح، يعني مثلا كتاب الأباطيل والمناكير للجورقاني يذكر فيها حديث الموضوعة، فإذا رأيت مثلا حديث عنده ما تقول ذكره في الحديث الموضوعة فهو موضوع، لا، هو يذكر الحديث الموضوعة ويذكر في مقابلها الحديث الصحيحة. طريقة يعني ليست كطريقة ابن الجوزي. ابن الجوزي يذكر حديث الموضوع في كتاب الموضوعات، هذا لا، يذكر موضوع ثم يذكر أن هذا الموضوع يناقض الحديث الذي هو صحيح وهو، ثم يسوق سناده ومتنه. فليس كل ما ذكره الجورقاني أنه موضوع مكذوب، لا، لا بد تعرف منهج المؤلف ما هو.
ومن ذلك السندر بالمهملة والنون بوزن جعفر، وهو مولى زنباع الجذامي، له صحبة ورواية، والمشهور أنه يكنى بعبد الله، وهو اسم فرد لم يتسم به غيره،
لم يتسم
به غيره فيما نعلم، لكن ذكر أبو موسى في الذيل عن على معرفة الصحابة لابن مندة سندر أبو الأسود، وروى له حديثا وتعقب عليه ذلك، فإنه هو الذي ذكره ابن مندة. وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن ربيع الجيزي في تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر في ترجمة سندر مولى زنباع، وقد حررت ذلك في كتابي في الصحابة. وكذا معرفة الكنى المجردة والألقاب، وهي تارة تكون بلفظ الاسم، وتارة تكون بلفظ الكنية، وتقع نسبة إلى عاهة أو حرفة.
نعم، أحيانا الكنى والألقاب هذه تعرف أحيانا بالكنية، معروف أبو بكر الصديق خلاص، أحيانا بلفظ الكنية، وأحيانا تقع نسبة إلى عاهة كالأعرج الأعمش الأعور ونحو ذلك، أو حرفة مثلا النجار الصائغ الحداد ونحو ذلك.
وكذا الأنساب، وهي تارة تقع
الآن القبائل. نتكلم عن الأنساب والأوطان والموالي، حيث تعرف أن هذا نسب إلى بلد أو نسب إلى قرية أو نسب إلى أو يكون مولى لا يكون حرا، تعرف أنه ليس من قريش وإنما هو من مواليها.
وكذا الأنساب، وهي تارة تقع القبائل، وهو في المتقدمين أكثر بالنسبة للمتأخرين.
العرب يقولون العرب تنسب إلى قبائلها، والعجم يقولون يقولون العرب تنسب إلى قبائلها والعجم تنسب إلى قراها. فالعرب دائما ينسب إلى قبيلته، أما العجم فالغالب أنهم ينسبون إلى قراهم ومدنهم، لأن العرب تعتني بالأنساب، هذا يعني معروف، يقال قرشي المزني التميمي وهكذا.
وتارة إلى الأوطان،
يقال المكي المدني العراقي الشامي البصري وهكذا.
وهذا في المتأخرين أكثر بالنسبة للمتقدمين،
أحيانا قد ينسبون إلى قبيلة وقريته حتى يميز، فيقال القرشي الشامي لأنه استوطن الشام وهكذا.
والنسبة للوطن يعم من أن تكون بلدا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة،
أحيانا النسبة إلى الوطن أعم من أن تكون بلادا مثل بلاد الشام مصر، أو ضياعا كالبساتين تسمى ضيعة، أو سككا مثل طرق أو أحياء ينسب إلى طريق أو إلى حي من أحياء بلاده، أو مجاورة يكون مثلا جاور في مكة ليس من أهلها وإنما جاور جلس فيها، أو مصر أو غير ذلك.
وتقع إلى الصناع كالخياط،
الخياط وغيره صنع من الصنائع،
والحرف كالبزاز.
نعم.
ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء،
كالنجار يعني يقال لكثير من العلماء نجار فلان فلان نجار، هذا كثير فيقع فيها اشتباه.
وقد تقع الأنساب ألقابا كخالد بن مخلد القطواني، كان كوفيا ويلقب القطواني وكان يغضب منها.
لماذا؟ القطواني القطى ثقل المشية، وقيل مقاربة الخطى مع النشاط، وقيل أنها نسبة إلى بلد في سمرقند، فذا كان يكره هذه التسمية ويغضب منها.
ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك أي الألقاب، ومعرفة الموالي من أعلى
بعض الأنساب. بعض النسب أحيانا قد يغضب منها بعض العلماء مثل ابن علي كما مر معنا، وابن الملقن كان يغضب منها، كان هو يقال ابن النحوي، والملقن زوج أمه رباه كان يلقن الصبيان فنسب إليه وكان يكره هذا، يقول انسبوني إلى أبي. نعم.
ومعرفة الموالي من أعلى أو أسفل، بالرقي وبالحلف أو بالإسلام.
معرفة الموالي من أعلى كالمعتق والمحالف مثل ابن عمر أو كالمعتق أو المحالف مثل نافع مولى بن عمر، هذا أعلى وهذا أدنى. والحلف هو معاقدة على التناصر، هذا الحلف. نعم،
لأن كل ذلك يطلق عليه مولى، ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه.
يعني أنت تعرف أن ابن عمر حر ونافع مولى ابن عمر رضي الله عنه.
ومعرفة الإخوة والأخوات، وقد صنى فيه القدامى كعلي بن المديني.
يعني الرواة أحيانا يكون أخ وأخت يروون الحديث، أيضا هذا من الأمور التي ينبغي أن تعرف.
ومن المهم
الآن أراد أن يختم هذا الكتاب بآداب الشيخ والطالب، لأن الرواية أيضا تحتاج إلى أدب.
ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب، ويشتركان في تصحيح النية والتطهر من أعراض الدنيا وتحسين الخلق.
تكلمنا بتوسع في مسألة آداب طالب العلم وآداب الشيخ في كتاب في شرح كتاب حلية طالب العلم الشيخ بكر رحمه الله، وذكرنا آدابا كثيرة، وهنا يختصرها ببعض الأشياء. كلاهما ينبغي عليه أن يصحح نيته، وأن يطهر قلبه من شيء من أعراض الدنيا، لا يكون رغبته في طلب العلم أجل منصب أو جاه أو غير ذلك.
وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتاج إليه.
ينبغي على الشيخ إذا احتاج الناس إليه أن يجلس ويسمعهم ويعلمهم، لا يعتزل مجالس التدريس يقول والله أنا ما أبي أدرس. ينبغي عليه إذا احتاج الناس إليه، إذا ما احتاج الناس إليه فينبغي له أن يشتغل بالعلم، أما إذا احتاج إليه ينبغي عليه أن يجلس لتعليم الناس.
ولا يحدث ببلد فيه أولى منه، بل يرشد إليه.
إذا افترضنا أنه يوجد في بلده من هو أعلم منه ويدرس، خلاص الحمد لله خير وبركة. لكن إذا كثر الناس واحتاج الناس إلى تدريس بعض الفنون، فينبغي لطالب العلم ألا يعني يجلس ويترك تعليم الناس العلم، خاصة مع اتساع البلدان وكثرة الناس.
ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة.
نعم.
وأن يتطهر ويجلس بوقار، ولا يحدث قائما ولا عجلا ولا في الطريق إلا أن يضطر إلى ذلك.
إن اضطر إلى ذلك، يعني ينبغي لصاحب العلم ألا يفتي وهو في الطريق مثلا، ولا يتكلم في الطريق. أحيانا قد ينتهي الدرس ويقوم فبعض الطلاب يسأله، لأن يكون ذهنه مشغول ومشتت، فما يستطيع أن يجيب كما لو كان جالسا يلقي الدرس.
وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير والنسيان لمرض أو هرم.
بعض العلماء كبار فإذا بلغ سن معين يتعب، فيكثر عليه النسيان والغلط، فهنا ينبغي لهم يتوقف عن التحديث، لأنه قد يقع عليه الغلط فيأتي الخبثاء فيقول الشيخ فلان قال كذا والشيخ فلان فعل كذا، وهو غلط. مثل ما تشوفون بعض كبار السن يقع فيه غلط، يجيب لك سالفة ما تعرف ما سبب إرادها أصلا، لأنه كبر سنه، يصير يعني أحيانا مثل الطفل يتكلم بأشياء ليس لها موضع فيها في هذا المكان. فأحيانا إذا رأى من نفسه ذاك أمتنع، أو أبناؤه رأوا منه كثرة الغلط والنسيان يمنعونه من التحديث. نعم.
وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقظ.
المستملي ما هو المستملي؟ قلنا إذا الشيخ يحدث، ما عندهم مثل ما عندنا ناقل الصوت هذا يوصلك إلى أقصى مكان، فماذا يصنع؟ يجعل المستملي هو يحدث. الآن يكون مثلا هناك عند الباب واحد قل حدثنا فلان عن فلان وأسكت، هو يسمعني يقول حدثنا فلان عن فلان، يكتبون اللي وراء لأنهم يحضرون بالآلاف ولا يمكن أن يسمعوا الصوت جيدا، ثم يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وهذاك المستملي يملي. ينبغي أن يكون مستملي يقظ، وهو يسمع حدثنا زيد بن عمرو، هو يروح يقول حدثنا عمرو بن زيد، يقلب لك الأحاديث كلها ويخطئك. نعم.
وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يضجره.
ينبغي على الطالب ألا أن يوقر الشيخ، يظهر إجلال شيخه واحترامه وتقديره، لأن هذا دليل على توفيق الله له وعلى الخلق الحسن، وألا يضجره. يعني الشيخ يقول خلاص الأسئلة، يجي هذا يضجر الشيخ ما رأيك، طيب أنا عندي بالسؤال، ويطارد الشيخ مطاردة، أنت رأيت مزاجه ليس بجيد لا تسأله، خلاص توقف عن السؤال ولا تضجره. أحيانا بعض الطلاب يكرر نفس السؤال كل فترة يكرر يضجر الشيخ، ترى الشيخ يقول خلاص أنا ما أحدث ولا أسمع بسبب هذا الطالب. نعم.
ويرشد غيره لما سمعه.
إذا سمع من شيخه فائدة يرشد غيره، يقول ترى شيخنا يدرس الكتاب الفلاني، احضر عنده، شيخنا مفيد ودروسه نافعة ونحو ذلك.
ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر.
أحيانا بعض طلاب العلم يستحي فيقول ما بيحضر الدرس، استحي من الشيخ وكذا، هذا لا ينبغي. أو أحيانا تكبر، يقول هذا الشيخ صاحبي وأنا أعرف الحين صار هو شيخ أنا أحضر عنده، يتكبر عن حضور هذه المجالس. أو يقول أحضر في ناس أصغر مني في السن وفي القدر، كيف أحضر؟
ويكتب ما سمعه تاما ويعتني بالتقييد والضبط،
يقيد ما يسمعه ويضبطه حيث لا يقع منه غلط،
ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه.
إذا رجع مثلا البيت يذاكر أصحابه، اليوم الشيخ ماذا قال عن أربعة أنواع، ما هي الأربعة الأنواع؟ إذا ذاكرها يتقن الحفظ. للأسف أن الطالب يحضر الدرس يرجع بيته وانتهى، لابد مراجعة الدروس. كيف تراجع الدروس؟ أما بنفسك لوحدك وأما مع أصحابك. اليوم خلنا نتذاكر ماذا قال الشيخ الدرس اليوم، يتذكرون كل ما تذكرته رسخ، يقول حياة العلم مدارسته. إذا تحيي العلم في صدرك تدارس هذا العلم. ثم انتقل الآن إلى سن التحمل. ما هو سن التحمل والأداء الرواية ويؤدي الرواية؟ ما هو؟ نعم. طيب،
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.
ومن المهم معرفة سن التحمل والأداء، ولصح اعتبار سن التحمل بالتمييز، هذا في السماع، وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال.
ما هو التمييز؟ اختلف العلماء في سن التمييز، الصحيح أن التمييز المميز من هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، هذا المميز يفهم الخطاب، إذا خاطبته يفهم ماذا تقول ويرد الجواب بحيث يجيبك إذا سألته في سؤال، هذا هو سن التمييز. نعم.
وقد جرت عادة
وتقدم الكلام على التحمل اللي هو تلقي الحديث وأخذه عن الشيوخ، والأداء اللي هو رواية الحديث وإعطائه للطلاب.
وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا، ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع.
نعم، لا بأس أنه يحضره في المجالس ويجيزه المسمع، ويجوز أنه يجاز الطفل كما تقدم، لو كان عمره سنتين ثلاثة أربع أجزتك أجزت أبنائك يعني موجودين، لا حرج في ذلك،
ولا صح في سن الطالب بنفسه أن يتأهل لذلك.
الطالب حينما يريد أن يؤدي لا صح أنه يؤدي إذا تأهل، كان أهلا لأنه يدرس ويروي الحديث حينها يعني يصح له الأداء.
ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه.
الدليل أن الكافر يؤدي إذا بعد إسلامه، ذكرنا أمس ترى الدليل من الصحابة. نعم، تميم الداري، ذكرنا أمس تميم الداري أنه شاهد الدجال والدابة ونقله إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد إسلامه. نعم.
وكذا الفاسق من باب الأولى.
إذا كان الكافر يصح روايته بعد إسلامه فمن باب أولى الفاسق
إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته،
لأنه ما يقبل قوله إذا كان فاسقا ما تقبل روايته.
وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك.
هل هناك في جلوس الشيخ أو جلوس هذا الرجل للتدريس أو الرواية سن معين؟ نقول والله إذا بلغ 40 سنة هذا يدرس، قبل 40 سنة ما يدرس، هل هذا وارد؟ لا، إنما يقول هنا لا اختصار صاره بزمن معين. قد حدث البخاري ولم يظهر الشعر في وجهه رحمه الله، وابن عباس كان يدخل عمر مع أهل الشورى وكان صغيرا، وأهل الشورى كانوا عندهم أبناء أكبر منه، بل هذا يقيد بماذا؟ بالاحتياج. إذا احتاج الناس إلى علمه فينبغي له أن يجلس. والثاني التأهل، يكون أهل، قد يكون عمره 40 سنة وله أهل أصلا يدرس، وقد يكون عمره 20 سنة أو 25 سنة وهو أهل أن يدرس الناس ويستفيد الناس من علمه، وهذا يعني يحتاج إلى تزكية شيوخه له، أن يقول له شيوخه يدرس أنت أهل، فهنا يتأهل ويدرس.
وهو مختلف باختلاف الأشخاص.
نعم.
وقال ابن خلاد إذا بلغ 50 ولا ينكر عند 40.
عند 40 يقول، لأن الأنبياء الغالب أنهم تأتيهم النبوة بعد 40 وهو سن النضج.
نعم. وتعقب بمن حدث قبلها كمالك.
مالك وغيره جلسوا للتحديث وهم في 20.
ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث، وهو أن يكتبه مبينا مفسرا، ويشكل المشكل منه وينقطه، ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية، وإلا ففي اليسرى.
ينبغي لطالب العلم إذا كتب الحديث أن يجتهد في كتابته ويشكله ويضبطه، بحيث المشكل منه يشكله، بحيث يعرف أنه يقرأ كيف يقرأ الحديث على وجه الصواب، ما يقرأها غلط. وهكذا في أسماء الرواة مثل سلام وسلام يضبطه، ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى. إذا كان مثلا كتب إسناد ومتن واكتشف أنه سقط منه اسم، ماذا يصنع؟ ما يكتبه فوق، يكتبه في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية، أو اليسرى يكتب فيها. نعم.
وصفة عرضه وهو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا.
العرض أنك تأتي الذي كتبته فتعرضه، فلان اقرأ أنت الأسانيد اللي اليوم قرأها الشيخ، فتعرض على نسختك، فيها سقط، فيها تحريف، فيها شيء، هذا العرض. يقولون إذا الكتاب إذا كتب ولم يعارض خرج أعجميا، يعني لو أنك تكتب بعدين ما تنظر اللي كانت كتبته، ما تراجعه، مثلا في أخطاء، في كلمة أخطأت فيها، يخرج أعجمي، في أخطاء كثيرة جدا.
وصفة السماع،
وهذه طبعا هذه كلها فنون أطال العلماء في الكلام عليها، مثلا في كتاب الخطيب البغدادي الجامع في أخلاق الراوي السابع، أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني، تكلموا على طريقة كتابة الحديث وعرضه وغير ذلك.
وصفة سماعه بأن لا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس.
ينبغي للطالب إذا حضر عند شيخه ما يتشاغل بشيء، الآن تجده يلعب في التلفون طوال الدرس، هذا يفوته شيء كثير، وأيضا يسبب توتر للشيخ وغضب، لأن يرى أن في حضورك ولعبك في هاتفك أثناء الدرس احتقار. أنت حاضر الدرس تلعب في هاتفك ولا حاضر الدرس تستفيد، يعني لدرجة أن هذا الدرس لا 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 يعني لا تنتفع به في شيء، لدرجة هذا أن الشيخ ما عنده فائدة ولا شيء. لا بد أن يكون إجلال لمن أمامه. لذلك من الأدب إذا جلست مع الناس وحدثوك ألا تنشغل بهاتف دون المتكلم.
وصفة إسماعه كذلك.
كذلك لا تنشغل بشيء، إذا أردت أن تسمع الناس لا تلعب تسولف وتلعب في الكتاب وأنت تحدث فلان عن فلان، لا بد أنك تنتبه، تكون يقظ بحيث أنك تحدثهم وأنت يعني فارغ.
وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه.
إذا كان مع كتاب يحدث من أصله، أصلي معي وأنا أحدث فلان عن فلان، ويقرأ من أصله لا يقرأ من حفظه حتى يضبط الأصل،
أو من فرع قوبل على أصله، فإن تعذر فليجلس.
يعني ما يكون أصل معه لكن عنده نسخة أخرى نقلت من هذا الأصل، هذا يسمى فرع.
فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف.
نعم.
وصفة الرحلة فيه.
الآن أيضا من لطائف علم الحديث الرحلة في طلب الحديث، وقد صنف فيها الخطيب البغدادي كتاب جميل جدا أنصح طالب العلم بقراءته، اسمه الرحلة في طلب الحديث.
وصفة الرحلة فيه حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه.
أولا قبل الرحلة أنك تستوعب حديث أهل بلدك، تحضر دروسهم ومجالسهم، ثم ترحل إلى بلدان أخرى تستفيد.
ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ.
نعم، تكثير المسموع أنه يستفيد أكثر. لو وجدت شيخ مثلا يدرسك هذا الفن كتب كثيرة أفضل من أنك تكثر المشايخ من غير فائدة.
وصفة تصنيفه،
كيف يصنف في الحديث؟ الرحل في الحديث، والرحلة في الحديث يعني موضوعها طويل جدا وجميل جدا حقيقة. كيف يصنف الحديث؟ فقال:
وذلك إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبه على سوابقهم، وإن شاء رتبه على حروف المعجم، وهو أسهل تناولا.
لو أراد أن يصنف كتاب في الحديث مسند كيف يصنفه؟ يصنفه يقول هنا على كل صحابي، أحاديث أبي بكر، أحاديث عمر، أحاديث علي، أحاديث عثمان، وهكذا. ثم يرتب الصحابة، كيف يرتبهم؟ إما يرتبهم على حروف المعجم أو الأسهل تناول، مثل يبتدي مثلا بالعشر المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم كذا وكذا، والأسهل والأيسر حروف المعجم بحيث يسهل الوقوف عليهم.
أو تصنيفه على الأبواب الفقهية أو غيرها بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكم إثباتا أو نفيا. والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعيف.
أو أنه أراد أن يصنف مثلا في الفقه فيصنف الأحاديث بناء على أبواب الفقه، مثل الكتب الستة، يبتدأ مثلا كتاب الطهارة، الصلاة، الصوم، الزكاة، فيريد الأحاديث الواردة في الطهارة والصلاة، وهكذا في البقية. وهذا يختلف على حسب الكتاب الذي تريد أن تؤلف فيه، يعني طريقة التصنيف ترجع إلى ما هو الذي تريد أن تصنف فيه. فمثلا لو أردت أن تصنف في الصلاة أيضا ترتب، تبدأ مثلا بأهمية الصلاة، ثم بأوقات الصلاة، ثم تبدأ في صفة الصلاة، وهكذا.
أو تصنيفه على العلل فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف نقلته. والأحسن أن يرتب على الأبواب ليسهل تناولها، أو يجمعه على الأطراف.
إذا كان يريد أن يصنف في علل الأحاديث يرتبها على عللها، إما مثلا يرتبها على الحديث المعللة الواردة في كتاب الصلاة مثلا، أو يريدها على حسب ما تيسر له.
أو يجمعه على الأطراف فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته.
الأطراف مثلا يذكر الحديث طرف الحديث، إنما الأعمال بالنيات، يريد بحرف الهمزة، وهكذا يريد الحديث بناء على طرف الحديث، يعني مرتبة على حروف المعجم.
ويجمع أسانيده إما مستوعبا وإما متقيدا بكتب مخصوصة.
إذا أراد أن يصنف في المسانيد مثلا في مسند أحد الصحابة، إما أن يستوعب يجمع كل ما ورد عنه في كل الكتب، أو أنه يريد مثلا يقول أنا سأجمع أحاديث أبي هريرة التي في الكتب الستة، فهنا قيد بالكتب الستة فقط.
ومن المهم معرفة
كم باقي على الإقامة؟
أربع
طيب، باقي بالصفحة وننتهي من الكتاب.
ومن المهم معرفة سبب الحديث.
الآن نتكلم عن أسباب الحديث، ما هو سبب ورود هذا الحديث؟ هل له سبب أم هكذا؟ حتى تعرف الكلام عن الحديث فائدته، حكم هذا الحديث، تعرف سبب وروده.
وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي، وهو أبو حفص العكبري، وقد ذكر الشيخ تقي الدين وابن دقيق العيد أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك، وكأنه ما رأى تصنيف العكبري المذكور.
صنفوا فيه مصنفات في مسألة أسباب ورود الحديث، ألفت فيه كتب، ما سبب ورود هذا؟ مثلا إنما الأعمال بالنيات، ما سبب وروده؟ قصة الصحابي الذي هاجر لأجل امرأة أراد أن يتزوجها، الآن عرفت سبب ورود هذا الحديث.
وصنفوا في غالب هذه الأنواع لما أشرنا إليه غالبا، وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة، نقل محض، ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، وحصرها متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقائقها. والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب.
نعم، بهذا نكون ختمنا كتاب نزهة النظر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.